قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وحزبه وكل من تمسك بالحق على طريقه ودربه. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في الله في هذه اللحظات المباركات، في هذه الليلة الكريمة المباركة. حياكم الله جميعا، وطبتم وطاب لقاؤكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله أن يجعل هذه اللحظات في موازين حسناتكم، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، إنه على كل شيء قدير. أحبتي في الله، إن الله تبارك وتعالى لما شرع هذه الشرعة العظيمة جعلها شاملة لكل زمان ومكان، وجعلها كافية وافية بكل احتياجات البشر. وما ذلك إلا لأن منهج الإسلام هو منهج الحق الذي يغطي احتياجات الناس جميعا في كل المجالات وفي كل الأمور. من هذه المجالات والأمور المجال الاقتصادي، وهو مجال عظيم ضخم. لو تتبعنا تشريعات الإسلام فيه لاستخرجنا منها منهجا وافيا شافيا يحل أزمة الاقتصاد العالمية كلها. وما ذلك إلا لأن منهج الإسلام هو منهج الحق، هو منهج الحق. ولم لا وهو من عند رب العالمين سبحانه وتعالى الذي سمى نفسه الحق. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال تعالى: وأن الله هو الحق المبين. قال ابن الأثير: أي هو الموجود حقيقة، المتحقق وجوده وإلهيته. فالله عز وجل هو الحق، وما أنزله من عنده حق، وما شرعه هو الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه وهو يخاطب ويناجي ربه عز وجل: أنت الحق. فمنهج الإسلام هو المنهج الحق. أحبتي في الله، هذا الكوكب الذي نعيش عليه نحن ما هو إلا ذرة صغيرة في هذا العالم الواسع. واسمحوا لي أن أقدم بهذه المقدمة المهمة جدا: الكوكب الذي نعيش عليه ما هو إلا ذرة صغيرة حقيرة في هذا العالم. فعلماء الفلك يقولون إن هذا الكوكب هو جزء من المجموعة الشمسية التي تتكون من الشمس وتسعة كواكب أو ثمانية تدور حول الشمس، والأرض نسبتها في هذه المجموعة ضئيلة جدا، أقل من 1% من المجموعة الشمسية. ثم إن هذه المجموعة الشمسية كلها لا تشكل إلا عنصرا صغيرا من ملايين النجوم التي تكون مجرة عظيمة يتكون الفضاء من ملايين منها. وعلماء الفلك حينما أرادوا أن يحددوا المسافات وأن يتحدثوا عن العلاقة بين النجوم وبين المسافات بعضها البعض، لم يستخدموا الكيلومتر ولا الميل، لأن هذه الأرقام لا يصح فيها هذه الوحدات الضئيلة، بل استخدموا السنة الضوئية. السنة الضوئية وهي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة، والسنة الضوئية تتكون من 365 يوم ضوئي، واليوم الضوئي من 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية ضوئية، الثانية تساوي 300,000 كيلو متر. يعني لما تعوز تعرف السنة الضوئية تساوي قد ايه، اضرب 60 في 60، اضرب الاول 300,000 في 60 ثانية في 60 دقيقة في 24 ساعة في 365 يوم، تعرف يعني ايه سنة ضوئية. المهم، هذه المقدمة كلها لأقول ان هذه الارض شيء حقير جدا في هذا الكون،
ذرة لا تكاد ترى ولا تكاد تظهر. فإذا ما صعدنا عاليا إلى السماء رأينا أن الله تبارك وتعالى قد خلق 7 سماوات، هذه السماوات 7 بما فيها وبما عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد أو مسبح. انظر أخي وحبيبي في الله، السماوات باتساعها ليس فيها موضع 4 أصابع إلا فيها ملك قائم يسبح الله ويحمده ويعبده وينزهه ويصلي له أو يركع أو يسجد. إذن عبادتك أنت أيها المسلم أو عبادة من على الأرض جميعا لا تمثل بالنسبة لرب العالمين شيئا. الله تبارك وتعالى لا يحتاج منك هذه العبادة، عبادتنا لن تزيده شيئا وعصياننا لن ينقصه شيئا سبحانه وتعالى، تطبيقنا لمنهجه لن يفيده شيئا، أو ابتعادنا عن منهجه لن يضره شيئا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وفوق السماوات 7 الكرسي، وفوقه عرش الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما السماوات 7 والأراضين في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وما الكرسي في العرش إلا مثل ذلك. متخيل السماوات 7 والأراضين بما فيها وما عليها بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في أرض فلاة في صحراء واسعة، والكرسي بالنسبة للعرش مثل السماوات 7 والأراضين بالنسبة للكرسي. لتتأمل عظم مخلوقات الله عز وجل. والله تبارك وتعالى كان أزلا قبل أن يخلق السماوات 7 سبحانه وتعالى. فلما خلق هذا الكون الفسيح بما فيه وبما عليه، وأودع له هذا النظام الدقيق الذي يحرك كل جرم صغير فيه من أدنى ذرة إلى أكبر ذرة، أكان الله تبارك وتعالى عاجزا، حاشاه سبحانه، أكان عاجزا عن أن يضع نظاما للبشر يحفظهم ويقيم حياتهم ويحفظ شؤونهم ويدبر أمورهم؟ كلا ثم كلا وحاشاه سبحانه. فما نزل بنو الإنسان على وجه هذه الأرض إلا ومعهم هدى من رب العالمين سبحانه وتعالى ليقيم أمورهم وليقيم حياتهم وليصلح كل أمورهم. فلما نزل آدم عليه السلام على وجه الأرض كان معه منهج من رب العالمين: فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهذا الهدى هو شرع رب العالمين. إذن فأول مشرع وضع تشريعا للبشرية على وجه الأرض إنما هو رب العالمين، لا كما يقول بعض المؤرخين إن أول من وضع القوانين هو حمورابي ولا معرفش مين. كلا ثم كلا، بل رب العالمين سبحانه وتعالى ما أنزل الإنسان على وجه هذه الأرض إلا ومعه منهج متكامل يحفظ عليه حياته في كل المجالات وفي كل الأمور. وكانت الرسل تأتي وتتوالى وتترى، والأنبياء ومعهم الشرع ومعهم المنهج القويم الذي يقيم حياة البشر ويصلح أمورهم، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الملك الحق، والملك لا يرضى أن يسود في ملكه إلا حكمه وشرعه. الملك لا يرضى أن يسود في ملكه إلا حكمه وشرعه. أنت أخي الحبيب إذا كنت رب أسرة، هل ترضى أن يأتي واحد من أبنائك ليأمر وينهى في بيتك بما يخالف أوامرك وبما يخالف ما عودت أهل بيتك عليه؟ والله لا ترضى بذلك أبدا. ولن ترضى بذلك أبدا، وأنت عبد من عباد الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يخالفك هو ابنك، فما بالك بمن يخالف منهج الله، أو بمن يضع للبشرية منهجا غير منهج الله ويزعم أن فيه الصلاح لهم. خاض وخسر. من أنت أيها الحقير حتى تأتي وتشرع بغير ما أنزل الله؟ أنت لا تساوي ذرة على وجه هذه الأرض، وهذه الأرض التي تحيا عليها لا تساوي ذرة في هذا الكون الفسيح. ملك واحد من ملائكة السماء قادر على أن يقلب هذه الأرض رأسا على عقب بطرف جناحه إن أمره الله تبارك وتعالى بذلك. فمن أنت حتى تحكم وتشرع بغير ما أنزل الله؟ ديننا الإسلامي لما جاء بشرعة شاملة تشمل كل أمور الحياة. من هذه النواحي، ومعذرة على هذه المقدمة التي تعمدت أن أطيلها حتى يفهم كل إنسان أن الله تبارك وتعالى ما ترك هذا الكون أبدا بلا تشريع وبلا منهج يقيم حياته في كل المجالات وفي كل الأمور. ديننا الإسلامي وضع نظاما اقتصاديا كاملا متكاملا يشمل حرية التملك، يشمل المحافظة على كل شيء. أولا، دعا الإسلام للعمل، والعمل هو أساس رفع الاقتصاد، فالإسلام حارب البطالة ودعا إلى العمل، أمر الناس جميعا بالعمل وحرم التسول وسؤال الناس بغير داعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره فيبيعها خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. إن الواحد يروح في الصحراء أو في البر ويجمع الحطب ثم يجمع هذه الحزمة على ظهره ويبيعها للناس خير له من أن يسأل الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. فدعا الإسلام للعمل، وحارب الإسلام البطالة والكسل، ثم وضع الإسلام نظاما يحفظ حقوق الأفراد ويحفظ ملكياتهم، فحفظ على كل إنسان ملكيته. وتأمل وتدبر، فقد رعى الإسلام أمورا، أولها أن المساواة بين البشر جميعا في التملك أمر مستحيل. ما ينفعش يكون كل الناس زي بعض، ولولا أن يكون الناس، قال الله عز وجل: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. لابد أن يكون هناك أناس في مقام أعلى من بعض ليخدم بعض الناس بعضا، كل على قدر ما أوتي من مهارات أو قدرات أو إمكانيات. هذه حكمة رب العالمين تبارك وتعالى، ألا يتساوى الناس جميعا في ممتلكاتهم وفي مقدراتهم. وحفظ الإسلام على كل فرد ما امتلكه بطريق مشروع، ونهى عن الطرق الفاسدة في التملك، فحرم الإسلام الربا وجعله كبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات ومنها الربا. وبين رب العالمين حرمة الربا في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولو نظرنا إلى النظام الربوي لرأينا أنه نظام فاشل، يجعل الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا وحاجة، إلى أن تتركز الثروة في يد فئة قليلة من الناس يكونوا هم المنتفعون، ويبقى بعض الناس عمالا أو أجراء عندهم. هذه نهاية النظام الربوي أو محصلته. فالذين يأكلون الربا في حرب مع الله تبارك وتعالى، لأنهم خالفوا منهج رب العالمين ووضعوا نظاما آخر غير نظام الله تبارك وتعالى. والشهر حين حرم الربا وضع عنه بدائل تكفي وتسد حاجة المجتمع، فأباح الشرع السلف والقرض المشروع الحسن الذي لا يكون فيه فائدة، وأباح الشرع السلم، وأباح شركة المضاربة، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يتسع الوقت أبدا من تفصيلاتها. فالإسلام حين حرم الربا وضع عنه بدائل حلال لتكفي ولتسد حاجة المجتمع. حرم الإسلام السرقة والغصب والنهب، وبين حرمتها وبين عقوبة السارق وحده، وأنه قطع اليد إن لم ينتهي عن جرمه، وإن قامت عليه البينة أنه سرق حتى ينتهي الناس عن هذا الجرم البشع. حرم الإسلام الاحتكار بصوره وألوانه، لا يحتكر إلا خاطئ، من احتكر حكرة، إلى آخر الأحاديث التي فيها يحرم الإسلام الاحتكار، وأن تتركز السلعة الأساسية التي يحتاجها جموع الناس في يد فرد واحد يتحكم في سعرها أو يتحكم في قيمتها أو متى يخرجها إلى السوق أو متى يمنعها. حرم الإسلام التلاعب بالأسعار، وحرم الإسلام التلاعب بالناس في استغلال حاجاتهم. نهى الإسلام عن تلقي الركبان، أن يأتي، كان بعض التجار يذهبون إلى البادية فيتلقون القادمين من الأسفار الذين لا علم لهم بالسوق، فيبيعون لهم بأسعار غير أسعار السوق، يغلون عليهم في الأسعار. حرم الإسلام ذلك، حرم الإسلام الغش، حرم الإسلام كل هذه الأمور التي تؤدي إلى صور من التملك غير المشروع. حرم الإسلام استغلال النفوذ والسلطة في زيادة الثروة، سواء كان استغلال هذا النفوس برشوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. أو سواء كان استغلال هذا النفوس حتى بشيء من الامتياز. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين رأى إبلا سمينة جميلة في وسط الإبل ترعى مع الإبل، فقال: إبل من هذه؟ قالوا: إنها إبل عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال: إني ائتوني به. وأتي عبد الله بن عمر إلى والده أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، فأسأله ويحاكمه أمام الناس: ما هذه الإبل يا ولدي؟ قال: اشتريتها بخالص مالي وأطلقتها في الحمى لأبتغي ما يبتغيه الناس. فعلت فعلا يفعله كل الناس، أمر لا مشكلة فيه على الإطلاق، لكن أمير المؤمنين عمر خشي أن يكرم الناس هذه الإبل لأنها إبل ابن أمير المؤمنين. قال له: وإذا رأى الناس إبلك قالوا: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، واسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، فتنمو إبلك يا ابن أمير المؤمنين، ويرضو ربحك يا ابن أمير المؤمنين. يا عبد الله، قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: خذ رأس مالك ورد الباقي إلى بيت المال، فهذا الكسب ليس من حقك لأنك اكتسبته بنفوذ أبيك، حتى ولو لم يكن يقصد ذلك. نعم، حرم الإسلام الرشوة. جاء رجل من عمال الصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فصعد النبي المنبر: ما بال العامل نستعمله؟ فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. أنا قاعد في بيت أبيه وأمه لينظر هل يهدى له أم لا، إلى آخر الحديث. وهكذا أحبتي في الله، منع الإسلام كل طريق للكسب غير المشروع، ووضع بدالها بدائل للكسب المشروع. فإذا كان هناك مثلا مباح حلال، فمن سبق إليه فهو له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. دعوة إلى الإعمار ودعوة إلى إصلاح الأرض، أرض ميتة، صحراء جرداء، من أحياها وجعل فيها حياة وزراعة وماء، من أحياها فهي له. إنما أن تتملكها هكذا وتتركها بلا حياة، استغلال، هذا حرام يحرمه الشرع. أو أن تشتريها بلا قيمة لتتركها حتى يأتي وقت فتزداد سعرها. كلا، ثم كلا، من أحيا أرضا ميتة فهي له، ثم من سبق إلى صيد مباح فهو له، صيد في الصحراء حر طليق لا مالك له، من سبق إليه فهو ملكه حلاله. وهكذا أحبتي في الله، أباح الإسلام البيع وبين البيوع الحلال وبين البيوع المحرمة إلى آخر ذلك من التفصيلات الواردة. أباح الإسلام الإجارة وغير ذلك من المعاملات الحلال التي لو نظرنا في كتب الفقه، لو نظرت وتأملت لرأيت مباحث كبيرة جدا عن المعاملات، بيوع، إجارة، سلم، إلى غير ذلك من أبواب الفقه التي جاءت لتعلم الناس المعاملات الاقتصادية الإسلامية وفق ما حدده رب البرية. لو نظرنا إلى النظم سواء كان نظام الرأسمالي أو النظام الشيوعي لرأينا بها كثيرا من المسالب والثغرات التي لا تفي أبدا بحاجة البشر، بل ولا تسد إلا حاجة طائفة معينة. فالنظام الشيوعي له مسالب ومساوئ كثيرة، حاولوا أن يسووا بين أكثر الناس أو بين الناس جميعا، فسلبوا الملاك حقوقهم. فجاء النظام الرأسمالي فجعل الثروة في يد فئة قليلة من الناس، وأغلب الناس عمالا أو أجراء عندهم، وكلها مثالب ومساوئ ومساوئ. فجاء الإسلام، ولما حدثت الأزمة الاقتصادية الأخيرة قال بعض مفكري الغرب وعلماء الغرب: آن لنا أن نرجع إلى النظام الاقتصادي الإسلامي، آن لنا أن نرجع إلى النظام الاقتصادي الإسلامي، ففيه حل لهذه الأزمات التي يعاني منها العالم. نعم أحبتي في الله، الإسلام جاء منهج حياة شامل ومتكامل ليغطي كل احتياجات الناس في كل أمور الحياة، سواء كانت اقتصادية أو تجارية أو علمية. النظام الاقتصادي الإسلامي نظام كفائي يسعى إلى سد حاجة البشر جميعا في أمة الإسلام، والاكتفاء بدخل الدولة المسلمة ومواردها، وذلك لأن الأمة المسلمة دائما متأهبة لحرب من أعدائها عليها. فإذا كانت مستعدة دوما لحرب من أعدائها عليها، فهي تحاول أن تكتفي بما لديها من موارد، والله تبارك وتعالى قد حباها كل مقومات الثروة من مواد معدنية أو من بترول أو من زراعة أو مصادر للمياه، حباها كل مميزات الثورة، كل مميزات الثروة التي تستطيع من خلالها أن تحقق اكتفاء اقتصاديا يسد حاجة المسلمين داخل دولة الإسلام دون استعانة بأعداء الإسلام. فمن ملك قوته ملك سلاحه، وكان حرا في رأيه، حرا في كلمته، قادرا على اتخاذ قراره. نعم، هذه أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي، أن يحقق الكفاية للبشر جميعا. أوجب الإسلام الزكاة، أوجب الإسلام الزكاة وفرضها ليخرج الغني للفقير، ولو أن أغنياء المسلمين يخرجون زكاتهم لما رأيت فقيرا واحدا في أمة الإسلام. لو أن أغنياء المسلمين يخرجون زكاتهم كما شرعها الله تبارك وتعالى لما رأيت فقيرا واحدا في أمة الإسلام. كل هذا من أجل تحقيق الكفاية الاجتماعية، وبين الإسلام مستحقي الزكاة، وكل هذا موجود ومشروح ومفصل في كتب الفقه. أباح الإسلام أو حدد الإسلام بعض المصارف الأخرى للصدقات، الصدقات العامة والأوقاف والركاز إلى غير ذلك من الأمور التي بيّن الإسلام ما فيها من صدقات وما فيها من زكوات، الكفارات إلى غير ذلك من الأمور التي تحقق اكتفاء اقتصاديا للمسلمين جميعا. أحبتي في الله، الموضوع كبير جدا، لا يكفي أن نلقي الضوء عليه في كلمة يسيرة وضئيلة كهذه، لكن أحببت أن أبين فقط أن شرع الله تبارك وتعالى هو النظام الوحيد الذي يصلح هذا الكون والذي يصلح هذه الحياة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. من يطبق بعض تعاليم الإسلام وينكر بعضها جزاؤه خزي في الحياة الدنيا وعذاب يوم القيامة. هل تصدقون كتاب الله؟ هل تثقون في القرآن؟ هذا هو كلام الله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أحبتي في الله، لن تصلح هذه الأمة إلا بتحكيم شرع الله وبالعودة إلى منهج الله تبارك وتعالى وبتحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسؤولية كل مسلم، مسؤوليتك أنت، مسؤوليتي أنا، مسؤولية أخي، مسؤولية أبي، مسؤولية كل مسلم. كل إنسان على قدر استطاعته وعلى قدر طاقته. أنا أحكم شرع الله في بيتي على نفسي وعلى أسرتي وعلى أهلي وأبنائي، وأخي يحكم شرع الله في نفسه وعلى أسرته، وأن وهكذا. ونسعى لنأمر الناس بالمعروف وننهاهم عن المنكر، ليحكم كل إنسان شرع الله في بيته وفي نفسه. فإذا حكمنا بشرع الله أفرادا، حكمنا بشرع الله دولة وأمة، نسأل الله أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.